بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، أي فما يمنعهم من الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر. قول الله تعالى فما لهم، الاستفهام هنا إنكاري تعجبي، فالله جل وعلا ينكر على المشركين الكافرين الذين لم يؤمنوا بالله ورسوله واليوم الآخر. فما لهم، الضمير للكفار والمشركين الذين أنكروا البعث ولم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. لا يؤمنون، الإيمان لغة التصديق مع الإقرار والإذعان، وفي الشرع نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. فالله جل وعلا قال فما لهم لا يؤمنون، ومتعلق يؤمنون محذوف يدل عليه السياق. فابن كثير قال من الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر، وبعض المفسرين قال أي بالبعث والجزاء، والكل مراد. والفاء في قول الله تعالى فما لهم لترتيب ما بعدها من الإنكار والتعجب على ما قبلها من أحوال يوم القيامة. وقول الله جل وعلا فما لهم لا يؤمنون، أي أنهم كافرون، بيّن الله ذلك، بل الذين كفروا يكذبون. والكفر هو عدم الإيمان بالله، سواء أكان بتكذيب أو جحود أو استكبار أو شك أو إعراض. فالله جل شأنه يقول فما لهم لا يؤمنون، أي فما لهؤلاء المشركين لا يصدقون بتوحيد الله رب العالمين ولا يقرون بالبعث والجزاء بعد الموت. وقد أقسم لهم ربهم بأنهم راكبون طبقا عن طبق، مع ما أيد الله جل وعلا به رسله من الدلائل والبراهين والحجج الساطعة والأدلة والبراهين الظاهرة في صدق الرسل وما جاءوا به عن الله جل وعلا. معنى هذا الكلام لابن زيد رحمه الله تعالى، فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ، أي إذا قرأ عليهم القارئ القرآن. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا المشركين إلى توحيد الله رب العالمين، دعاهم إلى الإيمان بالقرآن والعمل بما فيه، فتلا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات البينات من كلام الله جل وعلا، فاستكبروا وعاندوا. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فهذا حال الكافرين المعرضين والمعارضين، إذا قرئ عليهم القرآن كلام الله جل وعلا، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. وتأمل هذه العقيدة العظيمة وما تثمره من ثمار كبيرة في قلب المؤمن، سيما عند تلاوته القرآن، أن يستشعر أنه كلام الله وأن الله جل في علاه تكلم به حقيقة. قال لا يسجدون، من المفسرين من فسر السجود بالخضوع والذل، ومنهم من فسره بالسجود المعروف. لذا قال ابن كثير فماذا يمنعهم من الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر. الموانع عن قبول الحق كثيرة: الهوى والجهل والتعصب لما كان عليه الآباء والأجداد، وأهل المناصب خافوا على مناصبهم وأهل التجارات خافوا على أموالهم إن آمنوا ووحدوا. فالموانع كثيرة جدا، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى الموحد أن يحذرها بأن يعلمها تفصيلا، وأن يسعى في انتفائها وعدم حصولها. واعلم أن مرد الأمر إلى المعاصي والذنوب عياذا بالله رب العالمين، فيسود القلب حتى تعلوه الظلمة ثم الران، فيطبع على القلب فيقفل فلا يرى حقا ولا يستنكر باطلا إلا ما أشرب من هواه عياذا بالله رب العالمين. قال: وما لهم إذا قرئت عليهم آيات الرحمن وكلامه وهو هذا القرآن لا يسجدون. قال: إعظاما وإكراما واحتراما. تقدم معنا أن هذه الآية من مواطن السجود، وهو قول المدنيين من أصحاب مالك، وبه قال ابن وهب: فيستحب السجود للتالي والمصلي متى ما قرأ هذه الآية، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. فالسجود عبادة عظيمة جليلة يحبها الله جل وعلا، لذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد. لذا أمرنا الله جل وعلا: فاسجد واقترب. وصرف هذه العبادة لغير الله شرك، فالسجود عبادة جليلة. قال ابن القيم رحمه الله: فما لهم لا يؤمنون إنكارا على من لم يؤمن بعد ظهور هذه الآيات المستلزمة لمدلولها أتم استلزام، وأنكر عليهم عدم خوفهم وسجودهم للقرآن المشتمل على ذلك بأفصح عبارة وأبينها وأجزلها وأوجزها. فالمعنى أشرف معنى، والعبارة أشرف عبارة، غاية الحق بغاية البيان والفصاح. ومن من الله جل وعلا عليه فتذلل لله جل في علاه بأن سجد لله وعبده فليحمد الله، وإلا فالمشركون استنكروا من هذه العبادة: إن محمدا يعفر وجهه بالتراب صباح مساء. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان كفر أبي طالب لما أبى أن يقول لا إله إلا الله، قال: استكبر أن تعلو أسته رأسه، ذلك في السجود. الإنسان يضع أشرف أعضائه وما يواجه به في الأرض تذللا لله وخضوعا وانكسارا، وهو أقرب ما يكون لربه فيناجيه ويدعوه. فالمشركون استكبروا وأبوا، لذا كان من أنواع الكفر كفر الإيباء والاستكبار. وقوله: بل الذين كفروا يكذبون، بل للإضراب، والذين من ألفاظ العموم: ذكرا كان أو أنثى، جنا كان أو إنسا، كفروا. الكفر هذه المادة في لغة العربي أصل يدل على ستر وخفاء، ومنه الكفر. والكفر كما تقدم معنا تعريفه عدم الإيمان بالله، لذا قال الله: بل الذين كفروا، ثم بين كفرهم وأنه كفر التكذيب، فقال تعالى: يكذبون. والكذب الإخبار بخلاف الواقع، والتكذيب نسبة الشخص لذلك واعتقاد ذلك في الشخص، وهذا كفر. فالكفار هؤلاء كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأيد الله جل وعلا رسوله، بل رسله، بالآيات البينات، فمن أمعن النظر عرف الحق وتجلى له. لكن هؤلاء كانوا معرضين وكانوا جاحدين، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وإلا فقد كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم في صدقه وأمانته وحسن خلقه، لكنه الكبر. وما أحسن ما قاله الإمام السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره، قال: فإن المكذب بالحق عنادا لا حيلة فيه. الذي يكذب بالحق عنادا لا حيلة فيه إلا أن يهديه الله رب العالمين. من هنا يحذر المسلم من أن يكذب بالحق أو بشيء منه أو بما جاء بالحق عياذا بالله رب العالمين. قال: أي من سجيتهم التكذيب، لأن الله قال يكذبون، فعبر وذكر بصيغة الفعل المضارع المستلزم لتمكن هذا الوصف منهم واستمراره وتجدده، عناد. لذا قال: من سجيتهم التكذيب والعناد والمخالفة للحق. ثم قال تعالى: والله أعلم بما يوعون. قال مجاهد وقتادة وكذا ابن زيد: يكتمون في صدورهم. قال ابن جرير: والله أعلم بما يوعون، بما توعيه صدورهم، صدور هؤلاء المشركين من التكذيب بكتاب الله ورسوله. ثم ساق إسناده إلى مجاهد. يكتمونها، يضمرونه. فالله جل وعلا يعلم السر وأخفى. ربنا قال: والله أعلم منهم بأنفسهم وبما يخفونه في قلوبهم، فضلا عن غيره. بما يوعون أي بالذي يوعونه، يضمرونه، يكتمونه. فإن أهل الباطل يضمرون أشياء ويظهرون أخرى، وهم أقسام: منهم الظاهر الكفار الظاهرون الذين أظهروا ما في صدورهم وقلوبهم فكذبوا وعاندوا وأبوا، وهؤلاء ظاهرون. ومن الكفار، وهذا في حال الضعف والخشية على النفس وقوة الإسلام وأهله، من يضمر الكفر ويظهر خلافه، وهم المنافقون. قال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. أسروا الكفر ففضحهم الله رب العالمين. قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فربنا جل وعلا يقول: والله أعلم بما يعون، أي في قلوبهم ونفوسهم. من هنا كان واجبا على كل من أراد سلامة نفسه من عذاب الله أن ينظر في طيات قلبه وما فيه من الدسائس والخبايا في الزوايا التي لا يحبها الله رب العالمين. فالله جل في علاه ينظر إلى القلب وما حوى. أصل هذه المادة يوعون، الإعاء جعل الشيء وعاء، جعله وعاء، فجعلوا هذه القلوب وعاء. لما؟ لما لا يرضاه الله جل وعلا من الكفر والنفاق والبغض عياذا بالله رب العالمين. فأنت أيها الموحد اجعل هذه المضغة وعاء تعي الإيمان والتوحيد والصدق والتوكل والالتجاء إلى الله سبحانه، واحذر من أن يكون هذا الوعاء وعاء شر بما فيه من الكفر والشرك والنفاق والرياء والكبر والعجب إلى غير ذلك من هذه الأدواء المهلكة. ثم قال تعالى: فبشرهم. البشارة قد تكون بما يسر وهي الأصل، وقد تكون بما يضر كهذه الآية. وسميت البشارة بشارة لأنها تؤثر في بشرة الوجه سرورا أو غما، يظهر ذلك. فمن بشر بالخير ترى وجهه مستنيرا. قال تعالى في حال القسم الثاني: من بشر بزعمه بالسوء في هذا المثال، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، لأنهم ما يحبون الأنثى. فسميت البشارة بشارة لأنها تؤثر في البشرة سرورا أو غما. وها هنا البشارة بما يضر، فبشرهم بعذاب عقاب أليم مؤلم موجع. قال ابن كثير وبنحوه ابن جرير: فأخبرهم، الخطاب لنبينا، فبشرهم أي يا محمد. والمبشرون هم المشركون الكافرون الذين كفروا بالله رب العالمين وكذبوا رسوله الأمين، فبشرهم بعذاب أليم. قال: فأخبرهم، أي هؤلاء المكذبين بآيات الله، يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، بأن الله عز وجل قد أعد لهم عذابا أليما. لأن الله جل وعلا قال: والله أعلم بما يوعون، أي فيجازيهم على أعمالهم. فالله جل وعلا ذكر أنه أعلم، وهذا لترتب الجزاء، سيجازيهم على هذه الأعمال وعلى هذا التكذيب. لذا قال: فبشرهم بعذاب أليم في نار الجحيم عياذا بالله رب العالمين. وهنا ذكر ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى في كتابه أحكام القرآن في مسألة سجود التلاوة، في قول الله تعالى: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، ذكر أمرا أحب التعليق عليه. قال: المسألة الثانية، أي من المسائل في قول الله تعالى: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. المسألة الثانية قوله: وإذا قرئ عليهم القرآن، ذكر الأولى في مسألة الشفق، نعم، والثانية في السجود. ثبت في الصحيح أن أبا هريرة قرأ: إذا السماء انشقت، فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. وقد قال مالك: إنها ليست من عزائم السجود، والصحيح أنها منه. انظر، ابن العربي مالكي ومع هذا يرجح. قال: وهي رواية المدنيين عنه، عن الإمام مالك، وقد اعتضد فيها القرآن والسنة. قال ابن العربي: لما أممت بالناس تركت قراءتها، لأني إن سجدت أنكروه. هذا التعصب إلى المذهب، بأن يأخذ الإنسان المذهب المالكي أو غيره فكل ما فيه حق وما عداه فباطل، حتى وصل الأمر إلى استحلال الدماء وعدم تزويج من كان على خلاف المذهب وعدم الصلاة خلفه، كل ذلك من المنكرات التي يجب إنكارها. لقد أممت بالناس، لما أممت بالناس تركت قراءتها، لأني إن سجدت أنكروه، وإن تركتها كان تقصيرا مني، فاجتنبتها إلا إذا صليت وحدي، وهذا تحقيق وعد الصادق بأن يكون المعروف منكرا والمنكر معروفا. انظر، هو مالكي ويئن من تعصب بعض هؤلاء، حتى إنهم تركوا الحق. والإمام مالك يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القول. قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا حدثان عهد قومك بالكفر لهدمت البيت ورددته على قواعد إبراهيم. وقال: كان شيخنا أبو بكر الفهري يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس منه. هذا ما دل عليه حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه، وسنة من سنن المصطفى. قال: وهذا مذهب مالك والشافعي، وتفعله الشيعة. فحضر عندي يوما، الذي رأيناه في الشيعة أنهم ما يرفعون، فما أدري هذا، ما رأيناه حتى في كتبهم أنهم ما يرفعون في هذه الحال، هم والله المستعان. قال: فحضر عندي يوما بمحرس بن الشواء بالثغر موضع تدريسي عند صلاة الظهر، ودخل المسجد من المحرس المذكور فتقدم إلى الصف الأول وأنا في مؤخره قاعد على طاقات البحر أتنسم الريح من شدة الحر، ومعه في صف واحد أبو ثمنة رئيس البحر وقائده مع نفر من أصحابه ينتظر الصلاة ويتطلع على مراكب تحت الميناء. فلما رفع الشيخ يديه في الركوع وفي رفع الرأس منه قال أبو ثمنة وأصحابه: ألا ترون إلى هذا المشرق كيف دخل مسجدنا؟ فقوموا إليه فاقتلوه وارموا به في البحر فلا يراكم أحد. فطار قلبي من بين جوانحي وقلت: سبحان الله، هذا الطرطوشي فقيه الوقت. فقالوا لي: ولما يرفع يديه؟ فقلت: كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وهو مذهب مالك في رواية أهل المدينة عنه. وجعلت أسكنهم وأسكتهم حتى فرغ من صلاته، وقمت معه إلى المسكن من المحرس، ورأى تغير وجهي فأنكره وسألني فأعلمته فضحك وقال: ومن أين لي أن أقتل على السنة؟ الله أكبر. فقلت له: ولا يحل لك هذا، فإنك بين قوم إن قمت بها قاموا عليك وربما ذهب دمك. فقال: دع هذا الكلام وخذ في غيره. شهدنا من هذه القصة ذم التعصب للمذهب المالكي وغيره، ونرى اليوم دعوة لإحياء هذه التعصبات بطريقة وأخرى. إذا رأيت الإخوان المفسدين فترى أنهم يحاربون السنة وأهلها بحجج منها أن المذهب في البلاد هو المذهب المالكي، حتى خرجوا في مظاهرات رفعوا فيها شعارات مالكية مالكية لا نريد مدخلية، يعنون أهل السنة والجماعة بذلك. ورأينا من يدعو في المقابل إلى بيان منهج الإمام مالك بن أنس وأنه على عقيدة السنة، وهذا في أصله حسن، لكن الطريقة المسلوكة منكرة. أن تأتي بمن لا يسير على منهج الإمام مالك في عقيدته في أخلاقه في منهجه، فيؤتى بنائب أو نائب أمين جماعة أنصار السنة المحمدية، ويؤتى برجل يلمز أهل السنة بأنهم مداخل وجامية، ويؤتى بمن يطعن في بعض علماء السنة كالعلامة ربيع وعبيد بحجة أنهم دكاترة. وإظهار ما نراه اليوم في الساحة هو السعي من قبل هؤلاء إلى إظهار من يسمونهم الأكاديميين الذين يدرسون فقه الإمام مالك ويبينون، هذا في الظاهر. وفي الباطن إظهار هؤلاء الذين يسيرون يمنة يمناه يسرة يسرة على ما أراد من أراد إحياء هذه الأمور وإبعاد الناس عن كتاب الله وعن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام وعن التمسك بمنهج الأسلاف الكرام. أن تبين للمالكي المخالف الحق بأقوال المالكية أمر حسن، أما أن تأتي بمن هو مخالف لمنهج الإمام مالك ليبين منهج الإمام مالك فهذا تناقض. إحياء التعصبات المذهبية بطريقة وأخرى مذموم، فعلينا أن ندعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فهم السلف الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.